بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لأهل السنة خصائص، منها سلامة الصدر، فاعتماد أهل السنة والجماعة على الكتاب والسنة وإجماع السلف فحسب، كما أنها تتميز باتصال سندها برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الهدى. هذه الخصية لا توجد في مذاهب أهل الكلام والصوفية الذين يعتمدون على العقل أو الكشف أو الحدث أو الإلهام أو الرؤى أو الوجد أو عن طريق أشخاص يزعمون لهم العصمة وليسوا بأنبياء أو يدعون لهم الإحاطة بعلم الغيب من أئمة ورؤساء أو أولياء أو أولياء أو أقطاب أو أغواث أو غير ذلك، أو يزعمون أنه يسعهم يعني العمل بأنظمة البشر وقوانينهم المخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى. فأما أهل السنة فسلامة الصدر، وهذا قليل قليل، فالحمد لله. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة التسليم لله ولرسوله. فأهل السنة عقيدتهم قائمة على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها غيب، والتسليم بالغيب من صفات المؤمنين التي مدحهم الله بها، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. والغيب أمر لا تدركه العقول ولا تحيط به، ومن هنا فأهل السنة يقفون في أمر العقيدة على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل البدع وأهل الكلام فهم يخوضون في ذلك رجما بالغيب، وأن لهم أن يحيطوا بعلم الغيب، فلهم أراحوا عقولهم بالتسليم ولا عقائدهم بالاتباع، ولا تركوا عامة أتباعهم على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالله مستعان. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة الوضوح والبيان، فهي تتميز بالوضوح والبيان، فهي خالية من التعارض وسالمة من التناقض والغموض والفلسفة والتعقيد في الألفاظ ومعانيها، لأنها مستمدة من كلام الله سبحانه وتعالى المبين، ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، في حين أن المعتقدات الأخرى هي من تخليط البشر أو تأويلهم وتحريفهم، ولذلك تأتي مبهمة وغامضة وتكون مليئة بالتناقضات. وأصدق مثال على ذلك ما حصل لعدد من أئمة علم الكلام والفلسفة والتصوف، من حصل لهم اضطراب وتقلب وندم بسبب مجانبتهم لعقيدة أهل السنة، ورجوع كثير منهم إلى التسليم وتقرير ما يعتقده السلف، خاصة عند تقدم السن أو عند الموت، وكثير سنذكرهم فيما بعد رجعوا من هذه البدع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. من خصائص أهل السنة والجماعة البقاء والثبات والاستقرار. من خصائص أهل السنة في عقائدهم البقاء والثبات والاستقرار، فهي باقية مستمرة محفوظة رواية ودراية في ألفاظها وفي معانيها، تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، ولم يتطرق إليها التبديل ولا التحريف ولا الزيادة ولا النقصان. هناك كتب في العقيدة مسندة وكثيرة وذكرناها من قبل. ومن أسباب ذلك الاستقرار والبقاء والثبات أنها مستمدة من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وقد تلقاها الصحابة ثم التابعون وتابعوهم وأئمة الهدى المستمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، رواية ودراية تلقينا وكتابة. فالحمد لله. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة العقلانية، يقصد بالعقلانية الموافقة للعقل الصريح السليم. يقول ابن تيمية رحمه الله: والأنبياء والصلوات الله عليهم وسلامه معصومون، لا يقولون على الله إلا الحق، ولا ينقلون عنه إلا الصدق، فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول كان كاذبا، بل لابد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح، أو ذلك المنقول ليس بصحيح. فما علم يقينا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه، وما علم يقينا أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه. بل الأنبياء عليهم السلام قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته، لا بما يعلم العقل بطلانه، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. والمعنى أن الشرع أتى بما يحتار فعلا العقل، لا يدركه العقل، يعجز عنه العقل، يتعجبه العقل، إنما هل أتى الشرع بما يحال، بما هو مستحيل؟ لا، لم يأتي الشرع بما هو مستحيل. يعني لم يكن لنا أحد من الأنبياء أن واحد وواحد وواحد يبقى واحد، ده معقول؟ ده محالات العقول. أما قالوا لنا أن الله سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قالوا لنا أن الله يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه. هذا محال، هذا يحار فيه العقل، ولم يأتي الشرع بما يحال. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة الفطرية، لا عسر فيها، سهلة، لا تعقد فيها، عقيدة سلسة يسيرة فيها موافقة للفطرة. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ فالإيمان فطري عند أهل السنة والجماعة، فالمقلدون من العوام الذين ليس لهم أهلية النظر والاستدلال مسلمون، وإن عجزوا عن إقامة الأدلة وإيضاح البراهين ومناظرة الناس والاستدلال. وقد وردت النصوص وأقوال السلف وأهل السنة بالنهي عن الغلو والتشدد في أمر الدين أصولا وفروعا، والنهي عن التكلف في طلب علم ما حجب علمه عنا. أيضا من خصائص أهل السنة الشمولية، يتضح شمول عقيدة أهل السنة والجماعة في الأمور الثلاثة الآتية: الأول شمول العبادة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة تشمل العبادات القلبية مثل المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، وتشمل أيضا العبادات القولية كالأذكار، كقراءة القرآن، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غيره. وتشمل العبادات الفعلية كالصلاة والصوم والحج، وتشمل على العبادات المالية كالزكاة والصدقة، وتشمل أيضا كذلك الشريعة كلها. فإن العبد إذا اجتنب المحرمات وفعل الواجبات والمندوبات والمبيحات مبتغيا بذلك وجه الله تعالى، كان فعله ذلك عبادة يساب عليها. هذا البند الأول في شمولية العبادة. البند الثاني أنها تشمل علاقة العبد بربه وعلاقة الإنسان بغيره من البشر، وذلك في مباحث التوحيد بأنواعه الثلاثة، وفي مباحث الولاء والبراء وغيرها. ثالثا أنها تشمل حال الإنسان في الحياة الدنيا والحياة البرزخية القبر وفي الحياة الأخروية. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها وسطية، كما قال ابن القيم رحمه الله: لا تجد أهل الحق دائما إلا وسطا بين طرفي الباطل، وأهل السنة وسط في النحل، كما أن المسلمين وسط في الملل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إليك هذه خمس أصول عقائدية يتبين منها وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الأخرى. الأصل الأول باب العبادات. توسط أهل السنة في هذا الباب بين الرافضة والصوفية وبين الدروز والنصيرية. فالروافض والصوفية يعبدون الله بما لم يشرعه من الأذكار والتوسلات وأقامة الأعياد والحفلات والحسينيات والبدعيات والبناء على القبور والصلاة عندها والطواف بها والذبح عندها. وكثير منهم يعبد أصحاب القبور بالذبح لهم أو دعائهم أن يشفعوا له عند الله أو يجلبوا له مرغوبا أو يدفعوا عنه مرهوبا. على النقيض الدروز والنصيري المسمون العلوي تركوا عبادة الله بالكلية، فلا يصومون ولا يصلون ولا يزكون ولا يحجون ولا ولا ولا. أما أهل السنة انظر بقى وسط، لا فعلوا هذا ولا فعلوا هذا، فإنما عبدوا الله بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتركوا ما أوجب الله عليهم من العبادات ولم يبتدعوا عبادات من تلقاء أنفسهم، عملا بقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأصل الثاني في الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته. توسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين المعطلة وبين الممثلة. فالمعطلة منهم من ينكر الأسماء الحسنى والصفات الألوهية كالجهمية، ومنهم من ينكر الصفات كالمعتزلة، ومنهم من ينكر أكثر الصفات ويؤولها كالأشاعرة وما أكثرهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بجميع أسماء الله وصفاته الثابتة في النصوص الشرعية، فيسمون الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى ولا يلحدون في أسماء الله تعالى، ويصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به أعرف الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تأويل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. ويؤمنون بأنها صفات حقيقية تليق بجلال الله تعالى ولا تماثل صفات المخلوقين، عملا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا، الأصل الثالث باب القضاء والقدر. توسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين القدرية والجبرية، فالقدرية نفوا القدر فقالوا إن أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فالله تعالى على زعمهم لم يخلق أفعال العباد ولا شاءها منهم، بل العباد مستقلون بأفعالهم، فالعبد على زعمهم هو الخالق لفعله وهو المريد له إرادة مستقلة، فبما فعلوا أثبتوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك في الربوبية. ففيهم شبه من المجوس الذين قالوا بأن الكون للكون خالقين، فهم مجوس هذه الأمة. والجبرية غلوا في إثبات القدر فقالوا إن العبد مجبور على فعله، فهو كالريشة في الهواء لا فعل له ولا قدرة له ولا مشيئة له. فهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة للقول الحق الوسط في هذا الباب، فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة وأن أفعالهم تنتسب إليهم على جهة الحقيقة، وأن فعل العبد واقع بتقدير الله ومشيئته وخلقه، فالله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم. ومن الذي خلق أفعالهم؟ الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. هل في أوضح من ذلك؟ وما تعملون. كما أن للعباد مشيئة تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأصل الرابع باب الوعد والوعيد. توسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين الوعيدية وبين المرجئة، فالوعيدية يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، ومنهم الخوارج الذين يرون أن فاعل الكبيرة من المسلمين كالزاني والشارب الخمر كافر مخلد في النار. والمرجئة غلبوا نصوص الرجاء على نصوص الوعيد، فقالوا إن الإيمان هو التصديق القلبي وأن الأعمال ليست من الإيمان، فلا يضر مع الإيمان معصية، فالعاصي الزاني وكشارب الخمر مثلا لا يستحق دخول النار، وإيمانه كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن المسلم إذا ارتكب معصية من الكبائر لا يخرج من الإسلام، بل هو مسلم ناقص الإيمان ما دام لم يرتكب شيئا من المنكرات، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة برحمته، ولا يخلد في النار إلا من كفر بالله تعالى أو أشرك به، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأصل الخامس والأخير باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. توسط أهل السنة والجماعة أيضا في هذا الباب بين الشيعة وبين الخوارج، فالشيعة غلوا في حق آل البيت كعلي ابن أبي طالب وأولاده رضي الله عنهم أجمعين، فادعوا أن عليا رضي الله عنه معصوم وأنه يعلم الغيب وأنه أفضل من أبي بكر وعمر، ومن غلاتهم من يدعي ألوهيته كالعلوية في سوريا. والخوارج جافوا في حق علي رضي الله عنه فكفروه، وكفروا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم، كما أن الروافد جافوا في حق أكثر الصحابة فسبوهم وقالوا إنهم كفار وإنهم مرتدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنوا من الصحابة إلا آل البيت ونفرا قليل، قالوا إنهم من أولياء آل البيت، كما أنهم يشتمون أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، وأيضا يشتمون أفضل الصحابة حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهم عليهم، على هؤلاء الرافضة الشيعة من الله ما يستحقون. أما أهل السنة والجماعة فيحبون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتردون عنهم ويرون أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله اختارهم بصحبة نبيه، ويمسكون عما شجر بينهم، ويرون أنهم مجتهدون مأجورون، للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد على اجتهاده، ويرون أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن لهم حقين، حق الإسلام وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوالونهم ويتردون عنهم. والله تعالى أعلى وأعلم.